الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في كتاب العلامة عبد اللطيف بن هاجة التأسيس والتقديس عند قوله رحمه الله ثم قال العراقي: النقل العاشر أي من النقولات التي أخذها من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتأولها التأويل الفاسد. قال ثم قال العراقي: النقل العاشر قوله: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر الشريف ليالي الحرة ونحو ذلك، فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم، هذا ما فيه ما ليس فيه خلل في العقيدة. فكون شخص يسمع رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي في حق من سلم عليه، وهكذا سماع الأذان من قبر النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي الحرة، ليس في هذا خلل في العقيدة، والله عز وجل يكرم نبيه بما شاء في حياته وبعد موته، فهذا ليس فيه شيء من الخلل. ومن يأتي إلى مثل هذه الأمور ويحتج به على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته والاستغاثة به فهو جهل محض، فليس في ذلك ما يدل على مسألة الاستغاثة والدعاء والاستعاذة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، قيد ما في الأمر أن الله عز وجل أظهر بعض الكرامات في قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، وشأن النبي عليه الصلاة والسلام شأن عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كريم على ربه، فحصول مثل هذا الأمر في قبره ليس بشيء مستغرب، لكن لا يدل على أنه يدعى من دون الله ويستغاث من دون الله. ومن حصلت على يده كرامة فليس المعنى أنه يدعى من دون الله، وقد حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته معجزات أجرها الله عز وجل على يديه وهي كثيرة، وهكذا حصلت للأنبياء والرسل وحصلت للصحابة وحصلت أيضا للتابعين ومن جاء بعدهم، والله عز وجل أكرم أولئك بتوحيدهم لله عز وجل وإخلاصهم، فالكرامات التي يجريها الله عز وجل على أيدي بعض الأنبياء والصالحين لا يعني أن ذلك الشخص يعبد من دون الله فيدعى من دون الله ويستغاث من دون الله ويذبح له وينذر له، فالكرامة لا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. فما حصل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو من هذا القبيل، وليس في ذلك أنه يدعى عليه الصلاة والسلام من دون الله، وكيف يدعى من دون الله والله عز وجل قد نهى عن ذلك وأمر بأن يفرد بالدعاء والاستغاثة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والذين تدعون من دونه قال ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير، له الدعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء سواء كان كثيرا أو قليلا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالدعاء لا يكون إلا له وحده لا شريك له، فإن الدعاء عبادة والعبادة إنما تكون لله عز وجل. قال: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر الشريف ليالي الحرة ونحو ذلك، فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم، أي شأن النبي عليه الصلاة والسلام أجل من ذلك وأعظم. وكذلك ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة، فرآه وهو يأمر أن يأتي عمر وقال فرآه، أي في المنام رؤية منامية، وهو يأمر أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس. ومثل هذا يقع كثيرا ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وعرف من هذا وقائع، كذلك هذا ليس فيه الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بغيره، غاية ما في الأمر أنها رؤية منامية، رأى في المنام أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن يأتي إلى عمر ويطلب منه الاستسقاء، فهذا ليس بمنكر وليس فيه ما يخل بالعقيدة. الذي يخل بالعقيدة أن يتجه الشخص إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيث به ويدعوه من دون الله. قالوا مثل هذا يقع كثيرا ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا وقائع، وكذلك سؤال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمتي حاجة، فإن هذا وقع كثيرا وليس مما نحن فيه. فإن كان هذا السؤال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو مشروع، وإذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مما لا يشرع، لا عند قبره ولا في أي موضع. قال: وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وغير هؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال. والآن يبين شيخ الإسلام أن هذا لو حصل لا يدل على استحباب السؤال، يعني من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فحصلت الإجابة، حصل له المطلوب بعد أن سأل، هذا لا يدل على أن هذا السؤال مشروع، فقد يكون السؤال من قبيل الشرك الأكبر، وقد يكون من قبيل البدع، وقد يكون من الأسئلة المحرمة، ويجاب الشخص من قبيل الابتلاء والامتحان أو غير ذلك من المقاصد، والإنسان قد يدعو على غيره ويكون ظالما في دعائه، فيجاب فيما دعا، يجاب فيما دعا، ويكون ذلك من أوزاره ومن آثامه. فالدعاء قد يستجاب ويكون من الآثام ومن الأوزار، ويكون ذلك الدعاء ظلما، فليس كل ما يجاب يدل على أن السؤال سؤال صحيح وسؤال شرعي، وهذا ما ينبغي التفطن له، فإن الشخص قد يدعو دعاء لا يجوز فيقع ما دعا به فيظن على أنه دعا دعاء صحيحا، وهذا من جهله. فإن هناك أشياء تمشي بقدر الله عز وجل، وهناك أشياء موافقة لشرع الله، هناك أشياء موافقة للقدر يمضيها الله عز وجل قدرا لا شرعا، ليست محبوبة ومشروعة لكن الله عز وجل يقضيها قدرا. والشيء المقضي قدرا قد يكون جائز وقد يكون محرم، وهكذا ما يتعلق بإجابة الدعاء. قد يدعو الإنسان دعاء محرما لا يجوز فيجاب ويكون من أوزاره ومن آثامه ويتحمل ذلك الإثم إن لم يتب إلى الله عز وجل ويلقى به ربه. فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وغير لهؤلاء السائل ليس مما يدل على استحباب السؤال، ما يدل على استحباب السؤال. وكان النبي عليه نعم كما سيأتي معنا في المثال الذي ذكره شيخ الإسلام، قال: فإنه هو القائل إن أحدهم يسألني المسألة فأعطيه إياها، يعني يجيبه، وهذا في حياته، إن أحدهم يسألني المسألة فأعطيه إياه فيخرج يتأبطها نارا. فقالوا: يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قالوا: يا أبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب السائل إذا سأله، وقد يكون تلك المسألة محرمة فيسأل ما لا يستحق، فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه ما سأل فيخرج يتأبطها نارا، فيجيبه وهي مسألة محرمة لا تجوز. وهكذا العبد قد يجاب على دعائه وإن كان الدعاء لا يجوز من باب الابتلاء والامتحان، ويكون ذلك من أوزار العبد ومن ظلمه وبغيه. ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، فإن الله حكيم في قضائه وقدره. قال: وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم عليه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائل له في الحياة كانوا كذلك، فيأتي أحدهم إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له مثلا، ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له الله عز وجل بكذا وكذا ويلح في المسألة، فربما يجاب من جهة الله عز وجل، لا لأن هذا السؤال مشروع، لكن يجاب لحكمة أخرى. قال: لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، أي بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي، وأنه نعم من رسل الله، وأنه كريم على الله عز وجل، ربما وقع في نفوسهم خلاف ذلك واستهانوا بقدر النبي عليه الصلاة والسلام واضطرب إيمانهم به، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد يجابون لهذه الحكمة أو لغيرها، وسؤالهم سؤال لا يجوز. والذي يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله ادعو الله لي بكذا وكذا، وش يكون هذا الدعاء؟ شركي ولا بدعي؟ هذا بدعي، نعم هذا بدعي. إذا جاء إلى القبر وقال: يا رسول الله ادعو الله لي بكذا وكذا، فهذا سؤال بدعي، ما هو شركي لكن بدعي. لكن لو دعا النبي لو قال: يا رسول الله اشفني، هذا شركي. وإذا كان غائبا وقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يرزقني، وش يكون هذا؟ شركي. إذا كان بعيدا عن القبر، إذا كان بعيدا عن القبر في بلده وهو يقول: يا رسول الله، نداء، نعم نداء لمن هو غائب، فهو من قبيل النداء الشركي والدعاء الشركي. ولو قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو متصرف في الكون، ولا نعم وليس له سلطان في الكون بحيث أنه يدرك كل من يناديه في أي بقعة من الأرض، هذا إنما هو رب العالمين سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات. فهذا دعاء شركي إن كان بعد، لكن عند القبر فالشبهة موجودة، الشبهة موجودة، فيقع في نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذه المسألة منه، كما أنه يبلغه، نعم، كما أنه يجيب سلاما سلم عليه، فالشبهة موجودة فيما إذا كان عند القبر. فلهذا يقول العلماء هذا، نعم، سؤال بدعي إذا كان عند القبر فهو سؤال بدعي، وهذا إذا طلب من الميت أن يدعو الله له ولم يسأل من الميت شيئا من رزق أو عافية أو غير ذلك، وإنما قال له ادعو الله لي بكذا، فإن كان عند القبر فهذا سؤال بدعي، وإن كان في موضع آخر فهو سؤال شركي. فهؤلاء الذين يأتون إلى القبر ويقول يا رسول الله ادعو الله لنا بكذا وكذا، فقد يجابون، قد يجابون لما لله عز وجل في ذلك من الحكمة، وإن كان هذا السؤال لا يجوز، قد يكون من قبيل السؤال البدعي، وقد يكون أيضا من قبيل السؤال الشركي في الصور الشركية. فليس كل من أجيب دعاءه يدل على أن ذلك الدعاء من الدعاء الصحيح المشروع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان يجيب دعاء طلب من يطلبه، وذلك الطلب والسؤال محرم، فيأتي من يسأله شيئا من المال فيعطيه، ويخرج ذلك الشخص قد تأبط نارا، لكن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس ببخيل، يخشى أن يخرج ويبخل النبي عليه الصلاة والسلام ويرميه بأمر عظيم من الكفر والردة، فإن رمي النبي عليه الصلاة والسلام بالبخل كفر وردة، فدرأ النبي عليه الصلاة والسلام المفسدة العظمى من واحتمل المفسدة الصغرى. فالشاهد أن هذا بما يتفطن له، لأن كثير من ممن أضله الله عز وجل من عباد القبور قد يجدون مثل هذا الأمر، قد يدعون دعاء شركيا أو بدعيا ويحصل لهم شيء من المقصود، فيظنون أن ما هم فيه حق وهدى، وليس هذا بسديد وليس هذا بصحيح، فإجابة الدعاء لا تدل على أن الدعاء صحيح وأن الدعاء مستقيم ومشروع، فقد يجيب الله عز وجل الدعاء قدرا لما له من الحكمة، ويكون من أوزار ذلك العبد ومن ذنوبه ومن سيئاته، ولله عز وجل في ذلك الحكم الكثيرة. قال كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك، فهذا القدر إذا وقع يكون كرام لصاحب القبر، وأما إنه يدل على حسن حال السائل فلا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نقبل هذا الموضع وهنا بعض الأسئلة.